إلا من أتى الله بقلب سليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة به مطمئنة، إن ربي سميع مجيب. إن من أشد أمراض القلوب التي تقضي على سلامة القلب بعد الإشراك بالله جل وعلا وبعد البدع والأهواء ما يتعلق بمرض خطير خفي هو يدخل في الشرك الأصغر، هو من جنس الشرك الأكبر، يعني في حالات له قد يكون من الشرك الأكبر. هذا المرض هو مرض الرياء، عاذنا الله وإياكم منه. الرياء مرض من أشد أمراض القلوب فتكا به، ومن أشد أمراض القلوب إبطالا للعمل، ولذلك هو من الأمور الخفية. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الرياء، وحذر منه طويلا وزجر عنه كثيرا، وبين بأنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، لأن طبيعة الإنسان ميال إلى قضية إظهار العمل ومحبة الثناء، هذه طبيعة بشرية. فإذا كان العمل الصالح هذا مصروفا إلى غير الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان يعمل هذا العمل ويريد الناس، فقد وقع في أمر خطير. ولذلك لا يمكن أبدا أن يحكم على شخص بأنه مرائي. لماذا؟ لأن الرياء مرض قلبي خفي. فقد ينفق الإنسان الملايين، مثلا ينفق الملايين وهو يريد الناس ويريد الرياء ويريد السمعة ويريد المدح والثناء ولا يريد الله، لكن من الذي يعلم بأن هذا أراد الناس؟ إنه الله وحده جل وعلا وتقدس، القائل والله يعلم المفسد من المصلح، والقائل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا من الإثم الباطن، هذا من الإثم القلبي الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. ولذلك تأتي قضية الرياء لتمثل مرضا من أخطر الأمراض القلبية، لأن الإنسان يعمل العمل ويريد غير الله جل وعلا. وأحيانا قد يعمل الرجل العمل الصالح لكن الشيطان يشم قلبه، فإذا رأى بأنه يريد شيئا من الثناء جعله ينحرف عن هذا المنهج. بل إن قضية الرياء تبلغ خطورتها أحيانا في ما يسمى بإظهار الإخلاص ودفع الرياء. يعني بعض الناس الآن قد يترك العمل، يقول أنا لا أريد أن أعمل خشية الرياء، ويقع في الرياء، نسأل الله العافية والسلام، لأنه بهذا يرائي، يكون مرائيا، ترك العمل يقول حتى لا أقع في الرياء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المرائي نهايته مفسدتان، أو عمله يؤول إلى مفسدتين. الأولى التعب والإضناء، فقد يخسر المال ويضني ويتعب البدن، وقد يقوم فيجتهد بعمل بدني آخر إغاثي أو غير ذلك، مثلا قد يذرف الدمع ويبكي وكذا، وقد يسعى في الأرض، ولكن المحصلة هي والعياذ بالله أنه ليس له حظ ولا نصيب يوم القيامة. الأمر الآخر مع هذه المفسدة، مفسدة التعب، ذهاب الثواب وذهاب الأجر من الله جل وعلا، فهو قد جمع بين مفسدتين نعوذ بالله من ذلك، فهو يعني من شر إلى شر. هذا العمل الذي قدمه يرده الله جل وعلا عليه ولا يقبل منه هذا العمل. لماذا؟ لأنه صرفه إلى غير الله، هو أراد الناس وأراد السمعة وأراد الكلام حتى يقال والله فلان كذا وفلان كذا. زيادة على الإرهاق والتعب والإضناء الذي بذله من خلال بدنه أو ما هو مجموع بينهما، ولأجل هذا يأتي الرياء ليمثل مرض غاية في الخطورة. وقد ذكر الله جل وعلا به الرياء في معرض الذم، في معرض بطلان العمل كثيرا. يقول جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق المال ولكن لا يريد الله وإنما يريد الناس، رئاء الناس، حتى يقال المتصدق الكبير، المحسن الكبير، حتى يقول الناس شوفوا أنا أنفق في سبيل الله. هو يريد، أحيانا قد يظهر الإنسان الصدقة ولكن يريد الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن من الذي يعرف بأن هذا لا يريد من إظهار الصدقة، لا يريد من وراء ذلك تشجيع الناس على الخير مثلا؟ ما أحد اطلع، لكن الله جل وعلا علام الغيوب وأعرف بما في القلوب، هو الذي يعرف بأن هذا العبد وهذا المنفق ما أراد الله جل وعلا والدار الآخر. ويقول جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أيضا. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قيل بأن هذه نزلت في المشركين، مشركي قريش، لما خرجوا في معركة بدر وقد سلم الله جل وعلا يعني القافلة، يعني إن صح التعبير، في 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 قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليأخذ القافلة وقد سلمت، ويعني خلصها أبو سفيان بتقدير الله جل وعلا، وكان قد يعني استنفرت قريش واستصرخ الناس هناك، فقال لهم أبو سفيان: نجت القافلة والحمد لله. فقالوا: لا، لا بد أن نخرج، ولا بد أن تسمع بين العرب أننا ما زلنا أقوياء، ولا بد ولا بد. فخرجوا بحدهم وحديدهم وبقضهم وقضيضهم، وأخرجوا القينات وأخرجوا وجلبوا الخمور معهم يحادون الله ورسوله، ولذلك خرجوا بطرا وكبرا وغرورا ورئاء الناس، يستعرضون أمام الناس، يقول: نخرج حتى يرانا الناس، يرى بأننا أقوياء وبأننا كذا وكذا. فأخزاهم الله جل وعلا وأذلهم وأبطل أعماله، لأن عصبة الإيمان التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلة قليلة، كان عملهم لله، أرادوا أن يستردوا بعض الحقوق المسلوبة التي وضعت قريش يدها الظالمة عليها حينما هجرتهم من أوطانهم، ويتقوون فيها على المضي في الدعوة إلى الله جل وعلا. والمقصود بأن الله تعالى ذكر هؤلاء بأنهم أهل رياء، ولذلك دائما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو حينما يعمل يعمل لأجل الناس، لا يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ما يؤمن باليوم الآخر، هو يريد أن يقول الناس: هذا المتصدق، هذا المنفق، هذا الإنسان الذي يتلمس حاجات الناس، هذا الإنسان الذي كذا وكذا. أما أهل الإيمان فلا، وإنما يعملون لأجل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف. فويل للمصلين، ثم ذكر جل وعلا الذين هم يراؤون، يعني يراؤون في صلاتهم، وهذه طريقة المنافقين كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فأهل النفاق حينما يشهدون الجمع والجماعات لا يشهدونها رغبة في الأجر الموعود وفي رضا الله جل وعلا، لا، وإنما رياء الناس، حتى يقول الناس هؤلاء يصلون، هؤلاء يشهدون الجمع، هؤلاء يشهدون العشاء، ويشهدون كذا، يشهدون الفجر أحيانا، لا لله وإنما لأجل الناس. ويأتي أيضا التعبير عن الرياء أحيانا بالإرادة، مثل ما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. وليس لهم في الآخرة إلا النار، لماذا؟ لأنهم أصلا أرادوا الدنيا، أرادوا الثناء، أرادوا المدح، أرادوا أن يقول الناس ويسمعوا حديث الناس كيف يثنون عليهم، بخلاف أهل الإيمان. فمن صفات أهل الإيمان إخفاء العمل، وإذا ظهرت أعمالهم وأجراء وأظهرها الله جل وعلا فإنهم يعني ينزعجون من ذلك ويتألمون، لا يريدون أن يرى أحدهم عمل أحدهم، وإنما يريدون أن يخفوا أعمالهم، فهم يرجون الله ولا يريدون أبدا أن يخالط العمل شيء منها، لأن النفس خطيرة جدا. قد يعمل الإنسان العمل ابتداء خالصا لله جل وعلا فيدخله الرياء، يقوم الرجل فيصلي ثم يرى أو يسمع حوله ناس فيطول لأجل الناس، هنا يفسد عليه العمل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان الصحابة أيها الإخوة والأخوات، كان الصحابة يعني من أشد الناس خوفا من النفاق، وهم من هم؟ هم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تعلمون بأن الصحبة اختيار أيضا، كما أن النبوة اصطفاء، فالله اختار محمد عليه الصلاة والسلام لأن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، كذلك اصطفى واختار له أصحابا ينقلون عنه دين الله جل وعلا، ومع ذلك كانوا من أشد الناس خوفا من الرياء، حتى إن الرجل منهم ليتهم نفسه، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أدركهم ابن أبي مليك، وأنا أجزم بأن جميعهم كان يحذر النفاق ويخاف من النفاق. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: ما أمنه إلا منافق، يعني النفاق، ولا خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، الذي يطمئن يقول: لا، الحمد لله الأمور زينة وعندنا إيمان، يقول مع مرور الوقت سيدخل عليه النفاق. وما خافه إلا مؤمن، ما خاف النفاق إلا مؤمن، لماذا؟ لأن المؤمن يعلم خطورة النفاق، ويعلم بأن النفاق يتسلل إلى القلب عن طريق هذه النفس والهوى، فربما أمرض القلب وأصبح بعيدا عن السلامة، وإنما يصبح قلبا مريضا، نعوذ بالله بهذا الرياء. ولأجل هذا مثلا يظهر ربنا جل وعلا يذكر الأمم ويذكر الأفراد من المتقدمين، وكيف أن أغلبهم كانوا أهل رياء وأهل بطر وأشر. فهذا قارون يخرج على قومه في زينته بالحلل وبالذهب وبالثياب، يرائي ويفاخر، فيغتر به أصحاب النظر القاصر من أهل الدنيا، لكن أهل الإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يؤدبون أهل الدنيا بأن هذه مناظر زائفة مغشوشة لا ينبغي لكم أن تقفوا عندها، وإنما ينبغي أن تتجاوزوا بأبصاركم هذه المناظر الكاذبة إلى النعيم الأبدي السرمدي الذي هو عند الله جل وعلا ظل ظليل وماء بارد ونعمة دائمة لا يتحولون عنها ولا يزولون، وإنما كما قال تعالى: نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. المقصود بأن الصحابة كانوا جميع هؤلاء الأمم كانوا أهل الرياء، لكن أهل الإيمان لا، أهل التقوى بعيدين عن الرياء، بل يعرفون هذه المناظر الزائفة الكاذبة المغشوشة ويعرفون تمييزها. أما أهل الإيمان فلا لا يظهرون أعمال، حتى أن رجلا منهم من السلف الصالح ومن الصحابة كان لدرجة إخفائه للعمل، ربما الرجل منهم يصوم 40 سنة ما يعرف فيها، حتى أهله ما يعلمون بأنه قد صام. كيف ذلك؟ ذكر عن بعض السلف بأنه كان يصوم ولا يعرف بأحد، ماذا يفعل؟ يأتي في الصباح فيأخذ طعامه من زوجته، طعام يقول يخرج إلى السوق إلى دكانه إلى عمله، فيأخذ الطعام معه، فتظن الزوجة أنه سيتغدى ويفطر عليه مثلا، ثم يعطيه الفقراء المساكين، فإذا عاد في المساء أكل عشاءه مفطرا ولا يخبرهم بأنه قد صام في هذا اليوم. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة، هؤلاء هم الذين لا يسمحون لقلوبهم أن تتعرض لهذا النفاق. كان أحدهم ربما يضع رأسه على الوسادة فيبكي، يقول 20 سنة وهو يبكي تدمع عينه ما تشعر به زوجته، يبكي من خشية الله، من خشية الله، من خوف الله سبحانه وتعالى، والزوجة معه على الوسادة معترضة، ومع ذلك ما تعلم عنه وهو يبكي من خشية الله. كان أحدهم ربما فتح المصحف يقرأ فيه فيختم الختمات، فإذا طرق عليه أحد الباب غطى المصحف فيقول له أهله لماذا؟ قال حتى لا يقول فلان يقرأ القرآن، حتى يبتعدون عن الرياء، حتى لا يتحدث، لا يريدون أن يتحدث الناس في شأنه. كان الرجل ربما يقوم في الدرس فيعظ الموعظة ثم تدمع عيناه فينزل عمامته يمسح دموعه ويقول الزكام اليوم شديد، يقول زكام هذا ليس ببكاء، هو يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب هذا الرجل العملاق من عمالقة الإسلام الذي ملئ إيمانا وعلما، تضافرت الحديث في بيان هذا الأمر، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. حذيفة هذا صحابي جليل استكتمه النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسماء، قال هذه أسماء المنافقين احفظها عندك، فكان يأتي إليه يسأله، ماذا يسأله؟ يقول نشدتك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحد، يعني اسمح لي مرة ثانية ما أعطي يعني اسم لأحد من الناس. كان الصحابة ينظرون إلى حذيفة يقولون يشاهدون إذا مات شخص مثلا هناك جنازة، فإذا صلى عليه حذيفة صلوا، وإذا لم يصلي عليه حذيفة ما صلوا، لأنه من المنافقين الذين ذكرهم وسلم بأسمائهم لحذيفة ابن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم كانوا على هذا الأمر، كان أحدهم يعمل العمل ويقول يا ليت يقبل مني ركعتان أو ركعتين، يقول أريد ركعتين تقبل مني، ويعمل العمل العظيم قد يصلي 100 ركعة في اليوم. يقول بعض السلف يقول بكى أحد العلماء وبكى وبكى وبكى، يقول فما استطاع أهله أن يسكتوه أو يهدئوه، أتوه بكل وسيلة بكل حيلة فما يبكي. فذهبوا إلى جاره وكان أيضا من العباد، فقالوا أدرك صاحبك يبكي، ما ندري سبب البكاء. فلما جاءه وجلس بين يديه قال ما الذي أبكاك؟ فيقول إنني قرأت القرآن فوقفت عند قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى صاحبه، فقالوا له أهله أتينا بك تسكته فزدته، فأخذ يبكي. هذه الآية تمر علينا مر السحاب، هذه الآية تمر علينا ولا تصنع في نفوسنا شيء، هذه الآية تمر علينا هكذا، آية عظيمة. يقول جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض الناس الآن يظن بأنه ويحسب بأنه يأتي يوم القيامة ومعه هذه الحسنات العظيمة الكبيرة، وما علم المسكين بأنه قد تذهب هذه الأعمال كلها ولا يحصل منها شيء. يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في المشركين يعملون الأعمال الصالحة لكن لا يقبلها الله. لماذا؟ لأنهم ما دخلوا في الإسلام. أهل الإيمان كذلك ينبغي لهم أن يعلموا بأنه إذا عمل العمل لا يظن بأنه ممكن أن يكون من الناجين، قد يكون من الهالكين، قد لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يطمئن إلى الثواب في هذا العمل، يقول والله أنا عملت وسأحصل يوم القيامة. لا، لا تطمئن إلى هذا العمل. أنت اعمل وقل يا رب أرجو رحمتك وأخشى عقابك وعذابك، ما تدري ما دخلك من الرياء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يوم القيامة العقوبة شديدة ومؤلمة. ولذلك هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة وهم يراؤون الناس، في واقع الأمر أنهم يعني قد أضنوا أبدانهم وأتعبوا أجسادهم وشقوا في هذه العباد. بل جرت العادة أن الإنسان يتلذذ بالطاعة وبالعباد، لا، هذا يشقى في العباد. قد ينفق الأموال، المال محبذ إلى النفس، قد ينفق الملايين لكن لا يقبل الله جل وعلا منه. لماذا؟ لأنه أصلا ما عمله لله، وإنما عمله لأجل الشهرة، لأجل المدح، لأجل الثناء، لأجل أن يكتب في الجرائد المحسن الكبير، لأجل أن توضع اللافتات، لأجل أن يوضع كذا وكذا. مسألة خطيرة يا أخوان، مسألة جدا خطيرة، مسألة الرياء هذه. ولذلك من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشرك الخفي، قال: الرياء، الرياء يقوم الشخص يصلي الصلاة هذه لله، فيأتيه الشيطان فيبدأ يزينها لأجل الناس. الإنسان مطالب بأن يصلي صلاة معتدلة وكذا لكن لله. أما أنه يدخل الصلاة فيحسن الصلاة ويزين الصلاة حتى يقول الناس انظروا إلى صلاتي، فهذا قد وقع في الأمر الخطير. هذا دليل على مرض القلب، هذا دليل على أن القلب فيه مشكلة، فيه مشكلة. بعض الناس الآن يحج كثيرا لكن شوف كيف حجه، تجد يقول والله أنا حجيت 30 و40 مرة، يخبر الناس. كان من السلف من إذا حج اختفى عن أعين الناس حتى يغطي وجهه، يضع اللثام حتى لا يقال فلان رأيناه في الحج. بعض الناس الآن يأتيك يصور في الطواف وفي السعي يقول الناس، وبعضهم يعلق الصورة، لا، بعضهم يزعل عليك الآن ويغضب إذا ما قلت لي يا حاج، يقول لي يا حاج كيف ما تقول لي يا حاج وأنا حججت بيت الله. هل ضمنت الآن عندك صك الآن بأن حجتك الآن مقبولة وأنك رجعت منها كيوم ولدتك أمك؟ ابكي على 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 ذنبك، ابكي على نفسك وقل يا رب اقبل، يا رب تجاوز. هذا الذي ينبغي. الحديث عن الرياء طبعا حديث متشابه، لكنني بإذن الله تعالى سأذكر، وأنا طبيعتي أن لا أثير المسائل هكذا من دون وضع حلول وعلاج، لعلي في الحلقة القادمة أن يسر الله جل وعلا أذكر ما هي الطرق والوسائل التي يسلم الإنسان منها من مرض الرياء القلبي الذي يؤثر على سلامة القلب، ويكون فيه يكون في القلب ظلمة متى ما إن وجد الرياء. أعاذنا الله وإياكم من الرياء، وسلمنا وإياكم منه، وتقبل الله جل وعلا منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. لذلك الحين أدعوكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.